ويقول أن موارد تطبيق هذه القاعدة المذكورة في كلمات الفقهاء وإن استندوا وذكروا هذه القاعدة فيها كمستند لما توصلوا إليه في تلك الموارد من أحكام، لكن الظاهر أن مستندهم لتلك الأحكام ليس هو القاعدة، وإنما مستندهم هو قواعد أخرى ويشير إليها في هذه الموارد. وبالتالي فهذه القاعدة ليست من القواعد العامة التي يمكن أن نطبقها في موارد أخرى، خالية من تلك القواعد التي اعتمد عليها كما يقول الفقهاء في تطبيقات معينة. لا يمكن أن نستند إلى هذه القاعدة لنفي الأحكام الضررية في موارد أخرى غير هذه الموارد. هذا هو إشكاله، أن القاعدة لا يمكن أن نستفيد منها كونها قاعدة عامة قابلة للتطبيق في الموارد المتعددة. ذكرنا بأنه في مسألة الحكم تطبيق القاعدة على مسألة الوضوء الضرري أو الغسل الضرري، هو ذكر قرائن على ماذا؟ على أن الفقهاء وإن ذكروا القاعدة وإن ذكروا هذه القاعدة كمستند، لكنه في الواقع هذه القاعدة ليست هي المستند، وذكر قرائن على ذلك. انتهى الكلام من القرينة الثالثة. القرينة الثالثة التي يقولها هي، طبعا هذا الكلام موجود في مقالات الأصول للمحقق العراقي في الجزء الثاني في قاعدة لا ضرر، هناك يذكر هذا المطلب بشكل مفصل. القرينة الثالثة التي ذكرها المحقق العراقي هو أن المكلف يقول في صورة علمه بالضرر وجهله بالحكم الشرعي. إذا كان المكلف عالما بالضرر ولكنه جاهل بوجوب الوضوء مثلا، بوجوب الغسل، كان جاهلا بوجوب الوضوء لكنه يعلم بأن الوضوء يضره، لكنه يجهل ماذا؟ يجهل كون الوضوء واجبا عليه. في هذه الحالة يقول لو كان المستند للفقهاء في هذا المورد هو قاعدة نفي الضرر لتعين عليهم، فلا بد حينئذ من الالتزام بصحة الوضوء في محل الكلام. إذا أتى به فرضنا أنه أمكن المكلف أن يأتي بالوضوء مع علمه بالضرر، ولو رجاء من باب رجاء والاحتمال. لو كان المدرك لهم هو القاعدة قاعدة نفي الضرر لكان اللازم هو أن يلتزموا بماذا؟ بصحة الوضوء في صورة الجهل بالحكم، في صورة الجهل بوجوب الوضوء لا بد أن يلتزموا بصحة الوضوء لو جاء بالوضوء هذا المكلف. لماذا لا بد أن يلتزموا بالصحة؟ باعتبار أن القاعدة لا تجري في صورة الجهل بماذا؟ بالحكم. في صورة الجهل بالحكم يقول القاعدة لا تجري. لماذا؟ لأنه في صورة الجهل بالحكم لا يكون الحكم منجبا للجهل به، وفي صورة عدم تنجب الحكم لا تجري القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة إنما تنفي الحكم عند نشوء الضرر منه، عند نشوء الضرر من الحكم القاعدة تنفي الحكم. وأما إذا فرضنا أن الحكم لا ينشأ منه الضرر فالقاعدة لا تشمله، ومن الواضح أن الحكم غير المنجز كما لو كان مجهولا كما في فرض المسألة، أن الحكم عندما لا يكون منجزا على المكلف هذا لا ينشأ منه الضرر لعدم تنجزه، لعدم تنجزه لا ينشأ منه الضرر. والقاعدة إنما تنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، تنفي الحكم المنجز الذي ينشأ منه الضرر، أما الحكم غير المنجز هذا لا يكون، لا ينشأ منه الضرر، وبالتالي لا تشمله القاعدة. إذن في صورة الجهل بالحكم القاعدة لا تشمل هذا الجاهل بالحكم، لا تشمله لنفي ماذا؟ وجوب الوضوء، لنفي وجوب، لا تشمله القاعدة. نعم إذا كان عالما بالحكم يتنجز عليه الحكم حينئذ تشمله القاعدة. لماذا؟ لأن هذا الحكم بعد تنجزه يكون ينشأ منه شنو؟ الضرر، فتشمله القاعدة. إذن القاعدة تشمل العالم ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الجاهل. فلو كانت هي المدرك في حكم الفقهاء للبطلان في الوضوء الضرري لكان اللازم أن يفصلوا بين حالة الجهل وحالة ماذا؟ العلم، فيلتزموا بالصحة في حالة الجهل بالحكم لعدم شمول قاعدة لا ضرر لهذه الحالة، لأن الحكم غير منجز، والحكم غير المنجز لا ينشأ منه الضرر، وبالتالي لا تشمله القاعدة. وبين صورة العلم بالحكم في هذه الحالة القاعدة تشمله، فيمكن أن يستدل بها كما يقول مثلا أو ينسب إلى الأصحاب، يستدل بها على ماذا؟ على البطلان، فيفصل بين الصورتين بلحاظ البطلان والصحة. هذا هو اللازم لو كان المستند هو قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر، بينما نجدهم فتوائيا لا يلتزمون بهذا التفصيل، وإنما يلتزموا بالبطلان مطلقا في صورة العلم وفي صورة الجاهل، سواء كان عالما بالحكم أو كان جاهلا بالحكم يلتزمون بالبطلان. هذا يقول قرينة أخرى على أن مستندهم للحكم في هذا المورد ليس هو القاعدة، وإنما مستندهم هو شيء آخر ينتج هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي الالتزام بالبطلان مطلقا. والذي يصلح أن يكون منتجا لهذه النتيجة هو ماذا؟ هو ما أشار إليه من أن مستندهم هي مسألة حرمة الإضرار، حرمة الضرر، حرمة الإضرار بالناس، هذا هو مستندهم، يحرم الإضرار بالناس. هذه الفرمة تثبت البطلان من دون فرض أن يكون عالم بوجوب الوضوء أو جاهل شنو؟ أو جاهل بوجوب الوضوء. على كلا التقديران يتدل على ماذا؟ على حرمة هذا الوضوء، فيبطل لو صدر من المكلف، سواء كان عالما بوجوبه أو كان شنو؟ أو كان جاهلا بوجوبه. هذه القرينة الثالثة التي ذكرها لإثبات مدعاة. هذه القرينة أيضا الملاحظة العامة التي أوردت على القرائن السابقة تجري في المقام، وهي أنه لا مانع من افتراض ماذا؟ أنهم يستندون إلى القاعدة في نفي الوجوب، لكنهم يستندون إلى مثلا حرمة الإضرار بالناس في ماذا؟ في إثبات البطلان، ماكو مشكلة فيه، ماكو تنافي بينهما، يستندون إلى القاعدة في نفي الوجوب، أما البطلان فيستندون فيه أخرى إلى ما قاله من حرمة الأضرار للناس مثلا، لأنها تنتج البطلان بلا إشكال، ولا منافاة بينهما. وهذا يعني ماذا؟ أن الأصحاب مو يعني لم يهملوا هذه القاعدة، وأنهم استدلوا بها واستندوا إليها واعتمدوا عليها، لكن في ماذا؟ في نفي الوجوب، نفي وجوب الوضوء عندما يكون ضرريا، ينفون هذا الوجوب بالقاعدة. أما بطلان الوضوء حيث أن القاعدة تعجز عن إثباته كما قال، حينئذ يمكن افتراض أنه يستند في ذلك إلى ما دل على حرمة الإضرار بالناس، وعندما يكون الإضرار بالناس وهذا الفعل ضرري يكون حرام حينئذ لا بد أن يقع باطل فيحكم بالبطلان استنادا إلى ذلك. هذا الأول. ثانيا هاي مسألة دعوة أن القاعدة لا تجري في صورة الجهل بالحكم وإنما تجري في صورة العلم بالحكم. هذا معناه شنو؟ معناه أن العالم بوجوب الوضوء تجري في حقه القاعدة وينفى عنه الوجوب إذا كان الوضوء شنو؟ ضرريا. عندما يكون الوضوء ضرريا وهذا يعلم بوجوب الوضوء عليه قاعدة تأتي وتنفي وجوب الوضوء وتثبت البطلان بناء على أن نستفيد من القاعدة من البطلان كما هو المنسوب إلى الأصحاب. وأما إذا كان جاهلا بماذا؟ بوجوب الوضوء، جاهل بوجوب الوضوء لا يعلم بوجوب الوضوء، هنا لا تجري القاعدة. ما معنى عدم جريان القاعدة؟ أنه لا يمكن أن ننفي وجوب الوضوء بالقاعدة، إذا لا دليل على نفي وجوب الوضوء فيكون وجوب الوضوء ثابتا في حق الجاهل بالحكم ولا يكون ثابتا في حق ماذا؟ في حق العالم بماذا؟ بالحكم. بمعنى أن المكلف إذا كان الوضوء ضرريا في حقه، إذا كان عالما بوجوب الوضوء لا وجوب للوضوء عليه لقاعدة نفي الضرر. أما إذا كان جاهلا بوجوب الوضوء يقال لا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأننا لا يمكننا أن ننفي وجوب الوضوء بالقاعدة، لأن القاعدة لا تجري في صورة الجهل. لماذا؟ الجهل بالحكم. بنقطة ماذا؟ بهذه النقطة اللي ذكرها، وهي نقطة ماذا؟ أن القاعدة إنما تجري في الحكم عند نشوء الضرر منه، والحكم الذي ينشأ منه الضرر هو خصوص الحكم المنجز المعلوم، أما الحكم المجهول الذي لا يكون منجزا فهو لا ينشأ منه الضرر ولا تشمله ماذا؟ القاعدة. إذن لازم هذا الكلام هو الالتزام بهذا الشيء، أن يقال أن العالم بوجوب الوضوء لا يجب عليه الوضوء إذا كان ضرريا، بينما الجاهل بوجوب الوضوء يجب عليه الوضوء وإن كان شنو؟ وإن كان ضرريا. هذا الوضوء الضرري يجب على الجاهل بوجوب الوضوء ولا يجب على العالم بماذا؟ بوجوب الوضوء. وهذا أقل ما يقال فيه أنه غير عرفي، أن يقال بأن العالم بوجوب الوضوء لا يجب عليه الوضوء إذا كان ضرريا، بينما الجاهل يجب عليه الوضوء وإن كان شنو؟ وإن كان ضرريا. هذا أمر غير عرفي غير مقبول، أن يكون أن يختص الحكم بوجوب الوضوء عندما يكون ضرري يختص بماذا؟ بالجاهل بوجوبه. يختص بماذا؟ بالجاهل بوجوبه. الجاهل بوجوب الوضوء يجب عليه الوضوء فقط، فيكون الحكم كأنه ثابت فقط في صورة ماذا؟ في صورة الجاهل بالحكم، ولا يثبت في صورة العلم بماذا؟ بالحكم. هذا إذا ما دمنا مستحيل وأنه يلزم من المحذور المعروف، فلا أقل من أنه أمر غير عرفي لا يكون مقبول، ومن هنا لابد من إثبات ماذا؟ من الالتزام بأن القاعدة لا تختص جريانها لكي تنفي الوجوب بصورة ماذا؟ بصورة العلم، وإنما كما تجري في صورة العلم كذلك تجري في صورة ماذا؟ في صورة الجاهل. هذه الملاحظة الثانية على ماذا؟ على هذه القرينة. هذا اللي ذكر المحقق العراقي من قرائن والأجوبة عليه المستفادة من كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. ندخل في المورد الثاني الذي ذكره المحقق العراقي في المقام. المورد الثاني الذي ذكره هو مسألة الخيارات. ذكر بأنه الأصحاب طبقوا قاعدة لا ضرر على جملة من الخيارات، هذه الخيارات التي استندوا لإثباتها إلى قاعدة نفي شنو، نفي الضرر، كخيار الغازم، خيار العيب، خيار تبعض الصفقة، استندوا فيها إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر، هذا مستندهم فيها كما واضح للمكاتب وغير المكاتب. الشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأنصاري يعني أذكر كلامه أنه ما هو مستند لخيار الغابن إلا ماذا؟ إلا قاعدة نفي الضرر، وطبقوها على هذه الموارد باعتبار أن عدم إعطاء الخيار للمشتري أفرض في مسألة تبعض الصفقة عليه، هذا يكون شنو؟ إضرارا به، فيكون نفيا، وهذا يكفي لإثبات خيار تبعض الصفقة، وهكذا خيار الغنم، وهكذا غير من الخيارات التي استندوا فيها إلى قاعدة لا ضرر. المحقق العراقي يقول لأنه يبدو أن مدرك الأصحاب لإثبات الخيار في هذه الموارد ليس هو قاعدة ماذا؟ لا ضرر، وإن ذكر في كلماتهم لكن ليس شيء المدرك لإثبات الخيار في هذه الموارد، وإنما هو شيء آخر من قبيل التسالم وأمثاله في هذه الموارد على الخيار في هذه الموارد. و ذكرهم للقاعدة في هذا المجال هذا في الحقيقة لا يعني أنهم يستندون إليها، وإنما هذا هو يقول بأنه أشبه بالتعليل بعد الوقوع، أشبه بالتعليل بعد الوقوع، يعني بعد أن ثبت الخيار بأدلة أخرى تسالم إجماع غير مثلا جاءوا في مقام تعليل ثبوت الخيار ذكروا هذه القاعدة فيكون أشبه بالتعليل بعد الوقوع. شنو الدليل؟ لماذا يقول ذلك؟ يقول لأنه مثلا تبعض الصفقة، تبعض الصفقة ما لي ضرر مالي على المشتري حتى نطبق القاعدة بلحاظة، ليس فيه ضرر مالي على ماذا؟ على المشتري، والمشتري تبعضت عليه الصفقة، ليس فيه ضرر مالي، بعد نقضي تمام حق المالي لم يتضرر ماليا والناس تبعضت عليه الصفقة، فارجع لنا جزء من المبيع والجزء الآخر اعطيناه بدلا اللي هو رمضي، المفروض أنه هو شنو هو اشترى بهذا السعر، فجزء من مما اشتراه نعطيه إياه يأخذه بالثمن الذي دفعه، ما في مشكلة هذا، والجزء الآخر يبطل فيه البيع لا يصح فيه البيع ويرجع إليه شنو؟ ويرجع إليه الثمن الذي دفعه في مقابله. يقول هذا ليس فيه ضرر مالي على ماذا؟ على المشتري، لا ما ضرر مالي على المشتري، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال أنه عندما يفترض تعلق ضرر المشتري بمجموع المبيع، إذا تعلق غرضه بمجموع المبيع حينئذ سوف يتخلف شنو؟ يتخلف الغرض، يتخلف الداعي، هو اشترى أقدم على هذه الصفقة، شراء هذه الصفقة كان غرض، غرضه ماذا؟ يتعلق بمجموع المبيع للجميع، خب هذا الغرض تخلف ليش؟ لأن تبعضت عليه شنو؟ الصفقة، هذا الذي يحصل. أما الضرر المالي فيقول هو غير موجود في محل الكلام، وإنما في المقام ينتفي الغرض والداعي عندما يفترض ماذا؟ عندما يفترض تعلق الغرض والداعي بمجموع الصفقة. هذا تخلف الضرر وتخلف الغرض وتخلف الداعي، هذا في القضية متعارفة ولا تستلزم إعطاء الخيار علما للمشتري الذي تخلف غرضه تخلف داعيه من دون أن يكون هناك ضرر. شنو ضرر مالي؟ ما هو داعي لإعطاء خيار ماذا؟ خيار تبعض الصفقة، مع أنه لم يتضرر ماليا لذلك وإنما تخلف عنده الغرض. هذا أمر لا يوجد إعطاء الخيار. كثيرا ما تتخلف الأغراض من البيوت ولا يعطى الخيار، من تخلف غرضه لا يعطى هذا الخيار. يشتري حاجة لغرض مثلا، وبعد قبل استعمال هاي الحاجة وقبل كذا يتبين أن ينتهي الغرض، ينتهي الغرض يشتري من الأسباب. هذا مو معنى أنه نعطيه خيار ماذا؟ خيار شنو؟ خيار إرجاع المبيع. تخلف الغرض لا يوجد إعطاء الخيار، وإنما الذي يوجد إعطاء الخيار مثلا هو الضرر المالي. الضرر المالي في تبعض الصفقة غير موجود، وإنما الموجود تخلف الغرض وتخلف الداعي، وهذا لا يوجد إعطاء الخيار. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول بأنه أن قاعدة لا ضرر غاية ما تقتضيه، إذا أردنا إجراءها في هذه الموارد غاية ما تقتضيه وماذا هو؟ نفي اللزوم الذي يستوجب الضرر. لأن يقال بأن هذه المعاملة، لزوم هذه المعاملة على المشتري يلزم منه شنو؟ يلزم منه الضرر عليه. فتجي القاعدة تمشي الحكم الضرري، يعني الحكم الذي ينشأ منه شنو؟ الضرر. والحكم الذي ينشأ منه الضرر هو لزوم المعاملة، فيتمشي لزوم المعاملة. هذا غاية ما يمكن أن نفهم بعد التمثيل. لكن نفي لزوم المعاملة لا يثبت ما أثبتوه. هم أثبتوا الخيار بحيثيات لا يمكن إثباتها بقاعدة لا ضرر. أثبتوا الخيار للمشتري وذكروا بأن هذا الخيار قابل للإسقاط، قابل للإسقاط، يمكنه إسقاطه. وذكروا بأن هذا الخيار إذا مات صاحبه ينتقل علما إلى الورثة. هذا الإسقاط والإرث حيثيات في الخيار بعد نفي اللزوم بالقاعدة، هذه لا يمكن إثباتها بماذا؟ إثباتها بقاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر تقول أنه ماكو لزوم، لزوم ماكو، لا يكون هذا البيع لازما على المشتري. لنقل أن معنى ذلك هو ثبوت الخيار شنو له، لكن الخصوصيات التي التزموا بها في هذا الخيار لا يكاد يمكن إثباتها بماذا؟ بقاعدة نفي الضرر. من هنا يقول لابد أن يكون هناك شيء آخر هو المستند لهم في إثبات الخيار بهذه الخصوصيات في محل الكلام، وهو شيء آخر غير قاعدة نفي الضرر. هذا هو المورد الثاني الذي ذكره. الملاحظات التي ذكرت على هذا الكلام هي أنه خلتلم عدم وجود ضرر مالي في خيار تبعض الصفقة، مو في خيار الغرض، خيار الغرض أكو في ضرر مالي، لكن في خيار تبعض الصفقة لا يقال أنه ليس فيه ضرر، شنو؟ ضرر مالي. لكن هل يمنع هذا من التمسك بقاعدة لا ضرر؟ يعني هل يكون قرينة على أن مستندهم في المقام ليس هو قاعدة شنو لا ضرر، لأن تبعض الصفقة ليس فيه ضرر مالي، فالقاعدة لا تجري. هذا الكلام اللي يقول المحقق العراقي مبني على افتراض الضرر في القاعدة، يراد به خصوص الضرر الشنو؟ خصوص الضرر المالي. إذا بنينا على هذا الكلام تام، القاعدة إنما تنفي الضرر المالي، مثلا الضرر في المال، الضرر في النفس، في الأعضاء، هاي الأمور تنفيها، اللي هو الضرر الحقيقي. حينئذ يقال في تباعد الطبق لا يوجد ضرر، لا يوجد ضرر، لم يضر به، ليس فيه إضرار، فحينئذ لا تجري القاعدة. فإذا لا يمكن أن يكون مستندهم قاعدة شنو؟ نفي الضرر. يكون مستنده قاعدة مالية، إنها تجري في الأضرار المالية، وهذا ليس ضررا ماليا. أما إذا قلنا لا، أن الضرر في القاعدة لا يراد به خصوص الضرر المادي المالي، بل يراد به مطلق الضرر، الأعم من الضرر المادي المالي، والضرر اللي تقدم سابقا ذكر السيد الشهيد هو الضرر العقلائي، يعني الضرر الذي يكون في طول ثبوت الحق عقلائيا، وفي الارتكازات العقلائية في طول ثبوت الحق بحسب الارتكازات العقلائية يكون هذا الضرر ثابت. ليش؟ لأنه بعد فرض ثبوت الحق بحسب المرتكزات العقلائية يكون سلبه شنو؟ سلبا للحق وإضرارا، فيثبت الضرر. بناء على هذا التعميم للضرر، حينئذ لا مشكلة في ماذا؟ في أن يكون مستندهم في المقام في إثبات القياس في محل الكلام هو ماذا؟ هو قاعدة نفي ماذا؟ نفي الضرر. ليس هناك مشكلة في ذلك، كما هو الحال في خيار الغبن، وفي خيار الغبن عدم أعطاء خيار للمشتري للمغبون، هذا فيه إضرار فيه حتى بالنسبة له، إذا تشمله القاعدة بناء على التعميم، وعدم اختصاص ماذا؟ وعدم اختصاص الضرر بالضرر المالي في القاعدة، يعني تشمل محل الكلام، لأنه خيار تباعد الصفقة، لأنه في تباعد الصفقة صحيح ضرر مالي ماكو، لكن أكو ضرر شنو؟ ضرر ثابت بحسب المرتكزات العقلائية، لأن هذا من حقه ماذا؟ أن يحافظ على غرضه وعلى ما دعاه إلى ماذا؟ إلى إجراء هذه الصفقة، وبحسب الفرع أن غرضه هو ماذا؟ يتعلق بمجموع الصفقة، بمجموع الصفقة، هذا حق له، فسلب هذا الحق منه يعتبر ماذا؟ إضرارا به، فإذا كان إضرارا به فالقاعدة تشمله. إذا كلامك أنه مبني على من؟ مبني على افتراض أن الضرر في القاعدة يختص بالضرر المالي، وحيث لا ضرر مالي في مسألة تباعد الصفقة فالقاعدة لا تجري، إذا لا يكون مستندهم في هذا المورد هو ماذا؟ هو القاعدة، ولا بد أن يكون له مستند آخر. بينما بناء على التعميم وإمكان تصوير ثبوت حق في محل الكلام، حق ولو كان هذا الحق ثابت بحسب المرتكزات العقلائية، حينئذ يكون سلب هذا الحق يعتبر إضرارا للمشتري، فتشمله القاعدة. الأمر الآخر هو أنه ذكر بأنه لو سلمنا وجود الضرر في تباعد الصفقة أو في خيار الغبن، أكو ضرر هناك، قد يقال ضرر مالي أكو في خيار الغبن، فقال بأنه هذا صحيح، لنفترض أكو ضرر وتشمله القاعدة، لكن غاية ما تقتضيه القاعدة هو سلب اللزوم ونفي اللزوم باعتباره حكما ضرريا. السلب اللزوم ما ينتج إلا ثبوت الخيار، أما الحيثيات الخاصة في الخيار من الإسقاط من الإرث، هاي لا يمكن إثباتها بقاعدة شنو؟ بقاعدة لا ضرر، هذا أيضا ذكره. هذا الكلام هو أنه يمكن أن يقال بأن هذه الحيثيات يمكن هناك طريق آخر لإثباتها، هناك طريق آخر لإثباتها، نريد أن نثبتها بقاعدة لا ضرر، حتى تقول يعني أصحاب هكذا لا يريدون إثبات هذه الحيثيات بقاعدة لا ضرر، حتى يقال بأن القاعدة لا تثبت هذه الحيثيات وإنما تثبت أصل نفي اللزوم اللي هو يستلزم ثبوت القيام. لا، أصحاب لا يثبتون هذه الحيثيات بالقاعدة حتى يجي هذا الإشكال، وإنما هناك طريق لإثبات هذه الحيثيات. بالنسبة إلى الإصحاب يقولون بأن هذا الخيار اللي يعطيه للمشتري تطبيقا لقاعدة لا ضرر اللي كنت اللزوم، هذا الخيار قابل للإسقاط، قابل للإسقاط، هذا يثبتون مو بقاعدة لا ضرر، وإنما يثبتون باعتبار أن الإسقاط يعني ماذا؟ يعني رضا المشتري بلزوم المعاملة. هو عدة خيار، فهنا خيار هو يسقط خياره، وإذا أسقط خياره معناه أنه يرضى بماذا؟ بلزوم المعاملة، هو يرضى بلزوم المعاملة، فيكون حال حال ماذا؟ حال حال من أقدم على البيع مع علمه بالغد، مثلا في مسألة الغد لا يعلم أن المعاملة مبنية ومع ذلك أقدم عليها، أقدم عليها، هذا معناه أنه شنو؟ معناه أنه هو شنو؟ هو أقدم على ماذا؟ على الضرر، هو أقدم على الضرر، إذا كان عالما بالغد ومع ذلك أقدم على المعاملة الغدمية فهو مقدم على الضرر. قاعدة لا ضرر لا تشمل المقدم على الضرر، سيأتي هذا البحث، قاعدة لا ضرر لا تشمل ما لا تنفي الضرر الذي يقدم عليه الشخص، وتنفي هذا الضرر. وفي مسألة الغد نقول بأنه ما تشمل القاعدة، لماذا؟ لأنه هو أقدم على الضرر، هو أقدم على الضرر، إذا ما نقي الخيار. في محل كلامنا عندما نفترض أن هذا الشخص هو أسقط الخيار، يعني رضي بلزوم المعاملة، يعني أقدم على الضرر إذا كان هناك ضرر، يعني أقدم على الضرر باختياره، هو أسقط خياره، هو رضي بلزوم المعاملة، فلو كان هناك ضرر هو أقدم على هذا الضرر، ومثله لا تشمله قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر كما سيأتي. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه ليس مستندهم في إثبات الإسقاط، حتى الإسقاط للمشتري هو ماذا؟ هو قاعدة لا ضرر، حتى يقال بأن القاعدة لا يمكن أن يثبت بها هذه الحيثية، ليس مستندهم. هناك شيء آخر يمكن أن يثبت به شنو؟ الإسقاط. بمعنى بعبارة أخرى أنه القاعدة ليست هي المثبتة للإسقاط، لماذا؟ لأن الإسقاط يعني ماذا؟ الإقدام على الضرر، ومع الإقدام في الضرر القاعدة لا تجري، إذا ليس المستند فيه هو القاعدة، حتى يقول المحقق العراقي بأن القاعدة لا يمكن أن نثبت بها حيثية الإسقاط.